الحمد لله القائل في محكم التنزيل: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأستعينه وأستهديه وأستنصره وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي أعظم شهادة على الإطلاق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من طبقت سيرته الآفاق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إن المتأمل في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يرى بين يديه حقيقة ماثلة للعيان، واضحة المعالم والأوصاف. يرى أن الله تبارك وتعالى قد قرر في وحيه أنه خلق الأرض والسماوات وأصلحهما سبحانه وتعالى، وأمر عباده أن يسعوا في الإصلاح، ونهى عباده عن الإفساد. وقد تكاثرت النصوص في هذا المعنى، وتلك سنة لله عز وجل جارية، وذلك مطلب رباني يتحتم على الجميع أن يقوموا به، أن يسعوا في الإصلاح وأن ينهوا عن الإفساد. وسنة الله عز وجل لا تتبدل ولا تتحول، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيها المسلمون والمسلمات، علينا جميعا أن نعلم أن أعظم إصلاح يكون على الإطلاق عمارة الأرض بالتوحيد، وأن أعظم فساد على الإطلاق انتشار الشرك والضلالات والخرافات. فمن أراد أن يسعى في الإصلاح فليكن هجيراه وديدنه وهمه الأكبر ما كان هجيرا وهما وديدا للأنبياء والمرسلين، فإن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء والمرسلين ليقوموا بالإصلاح في الأرض ولينهوا عن الإفساد فيها. فما كان من الأنبياء والمرسلين إلا أن بادروا إلى امتثال أمر الجليل جل الله في علاه، وعلموا يقينا من أمر الله عز وجل أن أول مأمور به في الإصلاح على الإطلاق أن يدعو الأنبياء أقوامهم إلى تخليص العقيدة لله رب العالمين وتحقيقها في واقع الحياة، وتنقيتها من كل الشوائب والضلالات والانحرافات. وقصص القرآن العظيم مليئة بهذا المعنى، فما من نبي ولا رسول بعثه الله عز وجل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. وإن أعظم الخير الذي علمه الأنبياء والمرسلون لأقوامهم، بل هو الخير الأعظم على الإطلاق، أن يدعوهم إلى صرف العبادة لله الواحد القهار. دعوا عبادهم إلى التوحيد، إلى التقوى، إلى البر والإحسان، إلى الإسلام والإيمان، وكل هذه الألفاظ بمعنى واحد. إذا انفردت في السياق فهي تعني أن يحقق العباد عبادة الله عز وجل على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. وهذه قضية الإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالقضية العظمى التي يجب أن تكون واضحة في قلوبنا وحياتنا أن نسعى في القيام بهذه الوظيفة، التي بها يكون الإصلاح في الأرض. فما من أمة قامت بوظيفتها التي لأجلها خلقها الله عز وجل إلا كانت رأساً في السعي في الإصلاح في الأرض. وما من أمة تنكبت صراط الله المستقيم ورفضت الهدى القويم وعاندت الأنبياء والمرسلين إلا كانت رأساً في الدعوة إلى الإفساد في الأرض، نسأل الله العافية والسلام. وفي قصة آدم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة وما جرى من إبليس، عندما أظهر الله جل وعلا فضل آدم بالعلم، وأعظم علم يتعلم علم التوحيد على الإطلاق، وأعظم شيء بعث به الأنبياء والمرسلون هو التوحيد على الإطلاق، بعد أن أنزل الله جل وعلا وأهبط آدم وحواء وأهبط معهم العدو اللدود إبليس، أخبرهم سبحانه وتعالى فقال: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فصار آدم عليه الصلاة والسلام هو داعية العلم الأول، وهو داعية التوحيد عليه الصلاة والسلام، وانطلقت ملحمة العداء بين العلم والعلماء وأهل التوحيد الأصفياء الصادقين وبين الشياطين وأعوانهم. فكان آدم رأساً في ذلك بالحق، وكان إبليس رأساً في الباطل، نسأل الله العافية والسلامة. ثم جاء العباد من بعد ذلك على هذا المنوال، ففريق في الجنة وفريق في السعير. اقرأ كتاب الله عز وجل، وانظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لترى أن الله جل وعلا قد أدال دولاً وأقام آخرين على مبدأ التوحيد، وأسعد أقواماً وأشقى آخرين على مبدأ التوحيد، وأنعم على أقوام وبارك لهم في أعمارهم وأموالهم وأوقاتهم وأولادهم، ومحق تبركة آخرين على صفاء هذه العقيدة. فهذا الخير كله عباد الله في تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين. وقد صرح القرآن بذلك في مواضع، قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وبين الله جل وعلا إهلاكه لأقوام وإنجاءه لآخرين على مبدأ إقامة هذه العقيدة وصفائها وتحقيقها في دنيا الواقع. ولهذا في مواضع من كتاب الله عز وجل يذكر الله جل وعلا هلاك وعذاب المعاندين لدعوة الأنبياء والمرسلين، ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك: ثم ينجي الله الذين اتقوا. فالله عز وجل منجي عباده الموحدين في الدنيا والدار الآخرة، فنجاتهم في الدنيا بالعز والتمكين، ونجاتهم في الآخرة من سخط الله رب العالمين وعذابه ونكاله الأليم. أيها المسلمون والمسلمات، لا بد علينا جميعاً أن نسعى في مدارسة العقيدة، وأن نجعلها في أول اهتماماتنا على الإطلاق، وأن نفرغ لذلك من أوقاتنا وأموالنا، وأن نسعى سعياً حثيثاً في صفاء عقائدنا، فإن التخليط في العقائد مؤذن بشر مستطير وفساد عريض في الأرض، وكل بحسبه. فما محقت البركات ولا قلت الأرزاق ولا تسلط الأعداء بمثل وقوع العباد في التخليط في عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإن فتن آخر الزمان أكثر ما تكون على مستوى العقائد، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مواضع من سنته، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال كما في مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا الحديث يشهد للحديث الذي في إسناده ضعف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه ولا يرفعه عنكم حتى تراجعوا أمر دينكم. ويشهد له أيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. الحديث مما يدل على أن الناس في آخر الزمان سينغمسون في دنياهم، وسيغفلون عن عقيدتهم، وسيحرصون على جمع الدرهم والدينار من حله أو حرمته، فإذا جاء الدين موافقا لأهوائهم قبلوه، وإلا فليس عندهم وقت لمراجعة الحسابات والوقوف الصادق مع هذه العقيدة والاستبصار في هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعندها تكون البلية العظمى على الأمة الإسلامية، كما شخص ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة داء هذه الأمة في آخر الزمان، كما في حديث ثوبان في مسند أحمد بسند جيد: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق. وهذا جار في زماننا هذا، من كل أفق، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أصابكم داء الأمم من قبلكم، الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه هي ورطة آخر الزمان، انفتاح الدنيا على الناس وانغماس الناس في الدنيا وتسابقهم فيها وتسارعهم، عندها يحصل خلل في دين العبد وهو لا يشعر من جراء الغفلة التي حذرنا الله تبارك وتعالى منها. فإذا انتبه العبد وعاد إلى الله من قريب نجا، وإلا فلا يزال الشيطان يسترسل بالمرء حتى يهلكه والعياذ بالله. كما قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم بالغي ثم لا يقصرون. وتأمل في حال الأمة اليوم في مشارق الأرض ومغاربها، تجد أن الشرك قد بدا وظهر في مشارق الأرض ومغاربها، فما من منطقة في الأرض إلا ما رحم الله إلا ويوجد فيها نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله. بل هناك دول وأمم تقوم على الإشراك بالله عز وجل. وللأسف الشديد صارت الكلمة الآن لأقوام يشركون بالله عز وجل يسوسون العالم ويسومونه سوء العذاب، وكل ذلك بسبب تفريط المسلمين في عقيدتهم وتلاعبهم في لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولما هانت علينا عقيدتنا هن على أعدائنا من باب أولى. ولو أنهم رأونا أمة قوية قائمة على عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله، تقوم بنبذ الباطل وإحقاق الحق، تقوم بنشر التوحيد وتدعو إلى صفاء العقيدة وتحذر من الضلالات والانحرافات بكل صورها وأشكالها، والله الذي لا إله غيره لما طمع فينا الأعداء طرفة عين. فإن حديث ثوبان دال على أنهم يخافون منا ويحسبون لنا ألف حساب، وينتظرون متى يضعف القائمون على تلك القصعة حتى ينقضوا ليأكلوا ما فيها. وطالما أن الذين حول القصعة أقوياء أشداء، هم يمتنعون من أعدائهم بتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله عمليا في دنيا الواقع، فإن الأعداء يبقون في حالة تربص ولا يجرؤون على الهجوم على المسلمين. ولكن لما تلاعبوا في كتابنا بجعله يمتلئ في المساجد والبيوتات، ولكنهم عملوا على عزلنا عن كتاب الله عز وجل عن طريق تحبيب الحياة الدنيا لنا، وتصوير أن نصرنا وعزنا في التنافس في هذه الفانية والتكالب فيها والتقدم، عندها وجد الأعداء منا بغيتهم، نسأل الله العافية والسلامة. فوجد فينا من يقرأ القرآن وهو لا يعيه ولا يفهمه ولا يفقهه، بل وجد من هو يحفظ القرآن عن ظهر قلب لا يخرم منه حرفا، وهو لا يكاد يقيم حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا خلاص ولا نجاة أيها المسلمون والمسلمات إلا بالرجوع الصادق إلى هذه العقيدة، إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، نتدارسها ونعمل بمقتضاها ونتبادر ونتسابق إلى امتثال أمرها في كل صغير وكبير، عندها حدث ولا حرج عن خير عظيم ينزل بساحتنا وشر مستطير ينزل بساحة الأعداء. انظروا في أحوال الصحابة رضي الله عنهم، قد كانوا في تناحر وتشاجر، وكانت بينهم الحروب الضارية الضروس. لما جاء الإسلام وحد صفوفهم وجمع كلمتهم وجعل قلوبهم على قلب رجل واحد، لما تنفسوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلموا معناها وعملوا بمقتضاها، ذهبت الحروب وذهبت الشحناء والبغضاء وحصل الصفاء واجتمعت القلوب. فلا اجتماع إلا على العقيدة الصحيحة، والتخليط لا يغني عن أصحابه شيئا، لا يغني عنا شيئا. ولهذا امتن الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بأن جمع كلمتهم ووحد صفهم بصفاء هذه العقيدة التي بعث بها المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن العجيب نجد في أمة الإسلام اليوم من ينتسب مثلا إلى الإمام مالك، فإذا حدث بعقيدة الإمام مالك أباها ورفضها وقال أنا مالكي في المذهب في الفقه أشعري في العقيدة، نسأل الله العافية والسلامة. وآخر إذا قيل إن مالك يقول إن الطواف حول القبور شرك، وإن الحلف بغير الله شرك، وإن الغيب لا يعلمه إلا الله، إلى غير ذلك من تحقيق العبودية العامة التامة لله رب العالمين، أبى ذلك وقال أنا في المذهب مالكي فقط، وأما ما يتعلق بالعقيدة فأخذها من فلان وعلان. يا سبحان الله، من أين أخذ مالك؟ قد أخذ مالك عن أئمة التابعين في زمانه، عن سالم ونافع والزهري وأمثال هذه الطبقة، وأخذ هؤلاء عن الصحابة الكرام الذين أخذوا عقائدهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اجتماع القلوب لا يكون إلا بالتوحيد، ائتلاف القلوب لا يكون إلا بصفاء العقيدة. ولذلك انظروا إلى آثار الشرك والبدع لما ظهرت في أمة المسلمين، كثر الشقاق وكثر الافتراق وظهرت البدع، نسأل الله العافية والسلامة، حتى أصبح الناس يظنون أنها سنة. بدعة المولد مثلا بدعة عظيمة خطيرة، فيها إزراء بالصحابة الكرام وإزراء بالتابعين، ومع هذا نجد فئاما من المسلمين يتسارعون فيها. وللأسف الشديد نجد بعض من المنسوبين إلى العلم يعذر عن هؤلاء في ذلك، فيا سبحان الله، أما علم هؤلاء جميعا أن العبادة لا تؤخذ بالأهواء والعادات والتقاليد وفعل الأكثر، ولا بضغط الواقع والأحوال السياسية، إنما تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام؟ هل احتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولده؟ هل احتفل أبو بكر؟ هل احتفل التابعون؟ هل احتفل تابعوهم القرون الثلاثة المفضلة؟ ليس فيها شيء من هذا الضلال والانحراف، حتى نبتت نابتة الفاطميين العبيديين فزينوا للناس هذه البدعة والضلالة، فسرى على ذلك أقوام وانتشرت، هرم على ذلك الكبير وربى على ذلك الصغير، نسأل الله العافية والسلامة. وبعض الناس يبحث عن أنصاف الحلول فيقول لا حرج إن كان الاحتفال بصوم يوم الاثنين، نقول هذه الكلمة مبتدعة ومحدثة، فليس هناك شيء اسمه الاحتفال بالمولد بصيام يوم الاثنين، كلمة الاحتفال ممنوعة، ولم يسمي الصحابة صيام الاثنين احتفالا، ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين احتفالا، ولا يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لأن هذا المصطلح أثر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأزرى بالصحابة الكرام رضي الله عنهم. وقل مثل هذا في كثير من البدع التي انتشرت، وبسبب هذه البدع تفرق المسلمون. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه البدع ستكثر في آخر الزمان، وسيتفرق الناس لأجلها تفرقاً كثيراً شديداً عظيماً، فقال كما في حديث العرباض: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي. فرد إلى هديه عليه الصلاة والسلام، رد إلى طريقته عليه الصلاة والسلام، بها يكون الائتلاف، وبها تتوحد الصفوف، وبها ينتصر المسلمون بإذن الله عز وجل. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعاد الأمر واضحا جليا معاشر المسلمين والمسلمات: الإصلاح في الأرض يكون بالتوحيد ونشر السنة، والإفساد في الأرض يكون بالإشراك ونشر البدعة. فليختر العبد لنفسه ما يشاء، فإن الله جل وعلا قال: وهديناه النجدين، وقال سبحانه مهددا ومتوعدا: اعملوا ما شئتم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والغرباء المعنيون هنا في هذا الحديث هم الذين قاموا بالدين كما قام به المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، الذين سعوا في نشر التوحيد والسنة، وسعوا في إزهاق الشرك والبدعة، صبروا على ذلك، وقد علموا أن هناك من يخذلهم، وأن هناك من يناوئهم، وأن هناك من يعارضهم، فصبروا لله عز وجل، فكانوا هم أهل النجاح والفلاح في قوله عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء. وبمعناه جاء من حديث ابن عمر في صحيح الإمام مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث المغيرة: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. فلنعد جميعا إلى هذه الطائفة، ولنكن جميعا من أهل هذه الغربة الذين حقت لهم دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فطوبى للغرباء، السعادة لهؤلاء الغرباء، النجاة لهؤلاء الغرباء، الجنة لهؤلاء الغرباء. وهذا الحديث فيه تعزية لهؤلاء الغرباء في آخر الزمان، الذين إذا دعوا إلى التوحيد وجعلوا ذلك هجيراهم وديدنهم، نفر عنهم بعض الناس وخذلهم بعض الآخرين، ولا يضرهم ذلك بحمد الله رب العالمين. فلنكن جميعا من هؤلاء الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، ويصلحون ما أفسد الناس، فيسعون في إحقاق الحق ورحمة الخلق بدعوتهم إلى الأصل الأصيل التوحيد. إن تجمع الناس وتفرقوا فنحن مأمورون أن ندعو إلى التوحيد. ولم يكترث الأنبياء والمرسلون إلى كثرة العدد وقلته، طالما أنهم ماضون في أمر الله عز وجل، وإن النبي يوم القيامة ليبعث وليس معه أحد، لم يستجب له أحد، فما ضره ذلك، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة عرض الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: رأيت النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلين، والنبي ومعه الرهط. الحديث. فنحن مأمورون أن نمضي في الدعوة إلى حق الله عز وجل قبل كل شيء، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. قال الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ورأس الطيب التوحيد، ورأس الخبيث الإشراك. فالله تعالى ما كان ليذر الناس على ذلك حتى يحصل التمايز والتحقيق في عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنحن مأمورون أن نسعى في تحقيق هذه العقيدة والدعوة إليها، اجتمع الناس أو تفرقوا، وهذا ما فعله الأنبياء والمرسلون كما تقدم. حتى إن الأنبياء والمرسلين رماهم أقوامهم بالعظائم وتبرأوا منهم، بل وسعوا في قتلهم، وما ضرهم ذلك، وما تركوا دعوة التوحيد لأجل ذلك، وما تلكأوا وما ترددوا، بل مضوا صابرين على أمر الله تبارك وتعالى، ولله عز وجل الأمر من قبل ومن بعد. والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن الله جل وعلا إضافة إلى أنه ذكر أنبياءه ورسله في مقام التوحيد والصدع به والدعوة إلى الهدى القويم، ذكر أفراداً من العباد ليسوا بأنبياء وليسوا بمرسلين، ولكنهم شرفوا بأن تكلم الله جل وعلا بهم في كتابه العزيز، لأنهم قاموا لله بالتوحيد، ولأنهم قاموا أنصاراً لدعوة الحق والهدى القويم. فذكر الله جل وعلا مؤمن آل فرعون، ذكره الله جل وعلا في القرآن. لماذا؟ لأنه قام مناصراً لموسى عليه الصلاة والسلام، داعياً إلى التوحيد. أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وإن يكن صادقاً يصيبكم بعض الذي يعدكم وإن يكن كاذباً فعليه كذبه، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وذكر الله جل وعلا رجلين من قوم موسى أيضاً، لما امتنع قوم موسى أن يدخلوا على قرية الجبارين قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وذكر الله جل وعلا وصية لقمان التي صدرها بدعوة إلى التوحيد، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وذكر الله جل وعلا مؤمن آل ياسين، تكلم بالتوحيد واستشعر مهمته، مع أنهم أي هؤلاء الأقوام قد بعث فيهم ثلاثة من المرسلين، بعث الله جل وعلا اثنين فكذبوهما، فعزز الله جل وعلا ونصرهم بثالث، ومع هذا رأى هذا المؤمن حقا عليه أن يدعو إلى التوحيد وأن يدعو إلى دعوة الأنبياء والمرسلين. فذكر الله جل وعلا قصته في سورة ياسين، وبين الله جل وعلا عاقبته الحميدة، وأنه صار بفضل الله جل وعلا إلى جنات النعيم. وهذا الهدهد طائر، طائر، أنعجز أن نكون كطائر؟ أنعجز أن تكون همتنا كهمة الهدهد الذي غضب لله ودعا إلى توحيد الله ونبذ الشرك وتعجب من عقول هؤلاء المشركين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طيب أين القضية؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذه قضية الهدهد، ولأجل هذا هاجر الهدهد، ولأجل هذا وقف الهدهد هذا الزمن الطويل، وقد علم أن غيابه عن مجلس سليمان لربما عرضه للعذاب والوبال الوخيم. لكن القضية عظمى ولكن المسألة كبرى، فذهب فرأى ذلك الأمر فنقل ذلك إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، فاهتدت بلقيس وقومها بسبب هدهد، فكان الهدهد سببا لهداية أمة بأسرها. فمتى هدى الله جل وعلا على أيدينا أقواما؟ أما سمعنا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خيبر، قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها المسلمون والمسلمات، لنراجع أنفسنا في دعوتنا إلى التوحيد. نعم، نجد أقواما كثر يدعون إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وآخرون يدعون إلى نبذ الفواحش من زنا وشرب خمور، وآخرون يدعون إلى تحريم أو إلى بيان تحريم سفك الدم الحرام وخطورة ذلك، وآخرون يدعون إلى ترك الغيبة والنميمة إلى غير ذلك. ولكنه وللأسف الشديد نجد هناك تقصيراً واضحاً في صفوف المسلمين اليوم في الدعوة إلى التوحيد لله رب العالمين، مع أنها هي أصل الدين وهي أصل دعوة الأنبياء والمرسلين. واقرأ مثلاً سورة الأعراف وسورة هود، ما قص الله تبارك وتعالى علينا من قص الأنبياء والمرسلين، انظر إلى ما دعوا وعلى ما صبروا وفيما أوذوا. فالله الله، معاشر المسلمين والمسلمات، نحن جميعاً مأمورون أن ندعو إلى ربنا عز وجل، وأن نفرح بكثرة الموحدين، وأن تنشرح صدورنا بامتثال العباد لهدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن نبادر إلى إحقاق الحق بدليله وإنكار الباطل بدليله، ليعيش العباد المعنى الحقيقي للا إله إلا الله محمد رسول الله. أمة من 1,200,000,000 مسلم، أيتصور أن تعيش مثل هذا الذل؟ أيتصور أن يتسلط عليها شرذمة من يهود لو مشى المسلمون بلا سلاح ولا عتاد بأقدامهم عجلا لما مات منهم إلا الصفوف المتقدمة وقضوا على إسرائيل ودولتها؟ ومع ذلك نعيش ذلا، ولن يرفع الله عنا هذا الذل يا إخوان إلا بالرجوع إلى هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ابتداء في الدعوة إلى إقامة توحيد الله عز وجل في أرض الله، بنبذ الشرك والضلالات والبدع والخرافات. وإن هذه الأمة لن تصلح إلا بما صلح بها أولها. واعتبر في أحوالنا تعرف من أين أتينا. فلنعد جميعا إلى تحقيق هذا الحق العظيم والدعوة إليه، فإن فيه النصر والتمكين، وفيه الفلاح في الدنيا والدار الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من علينا أن نكون دعاة إلى التوحيد. اللهم اجعلنا جميعا من الغرباء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحق الحق بكلماتك يا أكرم الأكرمين. اللهم من علينا بأن نكون من الدعاة إلى هدي سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم خص منهم الحاضرين والحاضرات والوالدين وطلبة العلم والمجاهدين والدعاة يا رب العالمين. اللهم اهد ضال المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا أجمعين يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا اهد قلوبنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا قوي يا متين. اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يا شافي يا كافي يا معافي، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين.